بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
رسالة إلى الأخت المسلمة من اتحاد طالبات كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، يقرأها عليكم دكتور حاتم بهجت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله خلق العباد وأحصاهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أما بعد، فهذه رسالة نقدمها إلى كل فتاة تؤمن بالله، تعرف أن لها ربا إلها خالقا رازقا حكيما عليما خبيرا رحمانا رحيما، لم يخلقها عبثا سبحانه، ولم يتركها تعيش على الأرض سدى بلا هدف بلا منهج تسير على هداه، بل حدد الغاية وحدد المنهج وبين عاقبة من يتبعه ومن يعرض عنه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إلى كل فتاة تسلم زمامها لله وتقتدي بأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت آخر كلماته لأمته قبل رحيله إلى جوار ربه استوصوا بالنساء خيرا. إلى من تسلم الزمام لله ورسوله راضية مطمئنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلى من تريد حياة طيبة في الدنيا، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلى كل امرأة لها رسالة خطيرة في المجتمع تود أن تؤديها كاملة لوجه ربها، وأن إلى ربك المنتهى. وإلى من تريد حسن المقام في الآخرة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى من تريد النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلى من تعرف أن لها ربا ستلقاه حتما يوما لا. إلى كل أمينة على مستقبل الشباب في جيلنا والأجيال القادمة. إلى كل هؤلاء نقدم هذه الرسالة مشتملة الخمس نقاط كانت على رأس خمس فصول. الفصل الأول: المرأة بين الفريزة والدين. الفصل الثاني: زي المرأة في الإسلام. الفصل الثالث: إزالة عقبات في طريق الزي الإسلامي. الفصل الرابع: برنامج لحياة المرأة المسلمة. الفصل الخامس: واجبات المرأة المسلمة. وقد انتهت هذه الرسالة بنصيحة من أخت مسلمة إلى أخواتها المسلمات. هذا وبالله التوفيق. اتحاد طالبات كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر. الفصل الأول: المرأة بين الغريزة والدين. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول الفضل، نستعين به ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي ما أمر إلا بما فيه صالح العباد وما نهى إلا عما فيه ضررهم وهلاكهم. وبعد، فلقد كثر الجدل حول وضع المرأة في الإسلام، كيف ينظر الإسلام إلى المرأة؟ والحق أن كل ما يريده الإسلام من المرأة يقوم أساسا على أن ترتفع عن النطاق الضيق للأنوثة حتى تدرك أن لغريزة النوع جانبها المحدود، وأن للمرأة بعد ذلك دورها العظيم كالرجل وإن اختلفت الوسائل وتميزت المواقع. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. التوبة 71. أي تكريم للمرأة المسلمة بعد ذلك، وأي رسالة كبرى تستحق أن تعيش لها المرأة وتضحي من أجلها فوق هذه الرسالة، فهي شريكة الرجل في تحمل مسؤولية الأهداف العليا للمجتمع المسلم الذي تعيش فيه، وفي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ميز الله بها المجتمع المسلم وكلفه بحملها في كل الظروف. فالمرأة المسلمة إذا تعيش برسالة كبرى بعيدة كل البعد عن الصغائر والفزي على ذلك تتردى فيهما حينها تحيا فقط للأنوثة والانشغال بإظهارها. ذلك أن الإسلام يرفض أن تكون المرأة مجرد أداة لإثارة شهوة الرجل ومتعته، ولا يريد منها أن تردخ لأصحاب الهوى الذين يريدون منها أن تجعل من جسدها شيئا مهانا تكشف منه ما يشاءون وتخفي ما يشاءون. إنما يريد الله من المرأة أن تدرك حقيقتها وترتفع بقدرها عن أن تكون مجرد زينة في المحافل والشوارع والمجتمعات، ويريد منها أيضا أن تحرص على صيانة كرامتها وإنسانيتها كالرجل سواء بسواء. ومتى تحقق ذلك؟ فقد استحقت بجدارة أن تكون مع الذين سيرحمهم الله كما يقول القرآن: وأي نعمة وفضل بعد رحمة الله. ولقد عرفت المرأة المسلمة ذلك خلال العصور الواعية من تاريخ المسلمين، فعندما كانت الحرب هي القضية الأولى التي شغلت المسلمين في المدينة لتحقيق الحرية والأمن في المجتمع الجديد، وجدناها تقتحم الميادين تسقي وتعالج بل وتقاتل بنفسها في بعض الأحيان. ولسنا نريد من المرأة اليوم أن تقاتل، بل نناشدها أن تحفظ نفسها من أن تبلغ بها المهانة درجة تصبح فيها مجرد أداة تافهة للفت أنظار الشباب وشغلهم في وقت أطبق فيه البلاء على بلادهم. لهذا كان الإسلام حريصا على وضع الضوابط للمرأة، ونزلت بها آيات مفصلات في قرآنه. وقد يتساءل البعض: لما هذا الحرص وكل هذه التفاصيل؟ إن ذلك في واقع الأمر إنما يدور حول غاية جوهرية، وهي أن يحول بين الغريزة وبين إفساد المجتمع وإشاعة الفتنة فيه، حيث يكون شغل المرأة الشاغل هو إبراز زينتها ومفاتنها ولفت الأنظار إليها، محاولة لبذل إعجاب الرجال بجمالها الأخاذ، مما ينم عن شعور المرأة داخليا بالنقص وبعدم الثقة بنفسها، فيوجهها ذلك إلى محاولة اكتساب هذه الثقة من أفواه العابثين بكرامتها وشعورها، مع أنها لو فكرت قليلا فلا شك أن وجهها سيحمر خجلا حين تدرك أن كل من يراها سوف تتحرك شهوته وأنه يصبو إليها ويتمناها. لا شك أن الفتاة التي تدرك ذلك سوف ينتابها الخجل والذهول وتستر جمالها وزينتها عن الأعين الشريهة. ولذلك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالغض من البصر، فيقول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. النور 30-31. فالإسلام إذن يرى أن غريزة الجنس من القوة والجروح بحيث يجب أن لا تثار، وهي من الخطر بحيث تقصف مثلا وأخلاق أي شعب ينشغل بها، بل وتحطم أمنه واستقراره. وقد ينكر البعض هذا الخطر، ولكن التاريخ يؤيدنا، فنحن نعلم أن الدولة الرومانية والإغريقية والفارسية مثلا لم يعجل بسقوطها شيء مثل انشغال حكامها ومحكوميها بلذاتهم. ونحن نعلم مثلا أن من أسباب فساد فرنسا قبيل ثورتها انشغال ملكها لويس الرابع عشر وحاشيته بلذاتهم الخاصة، وهذا بالضبط ما نساق له اليوم إذا استمر تكالبنا على شهواتنا. ولقد كانت هذه وما زالت أسلحة الصهيونية العالمية من أجل إفساد الشباب، شباب العالم كله، وشباب المسلمين بصفة خاصة وتحطيم أخلاقهم وقيمهم. فقد جاء في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون عبارات كثيرة بهذا المعنى، منها: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد معنا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب مقدس، ويصبح همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. ولقد نفذت الصهيونية خطتها بواسطة الغزو الثقافي الذي أنبت طائفة من الكتاب والصحفيين والمفكرين ومخرج السينما وشربوا هذه الأفكار منذ طفولتهم، وبواسطة بيوت الأزياء العالمية التي يديرها ويمولها الصهاينة وشركات السينما اليهودية، حتى أصبحنا وللأسف الشديد نرى أن أجهزة الإعلام من سينما ومسرح وصحافة وإذاعة وتلفزيون مصممة أن تعرض لنا الحياة وكأنها تدور أساسا حول الجنس. وللأسف فقد أفلحت فينا هذه الأسلحة، لأننا مزقنا الروابط التي تربطنا بكتاب الله وسنة رسوله، وأغفلنا الضوابط والنظم التي وضعها الله لحياتنا لتهدينا طريق الصواب وليتوب علينا. فإذا بنا نلفت في دقة عجيبة تعاليم من يريدون لنا الهلاك، والله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأنفال 26. فيجب علينا في مواجهة ذلك أن نعود جميعا إلى الالتزام بكافة تعاليم الإسلام قولا وسلوكا، ويجب أن يكون هناك ضوابط لوسائل الإعلام، وأن تقع تحت رقابة إسلامية تتمثل في العلماء المسلمين الأجلاء حتى تخرج جميع برامجها في إطار إسلامي. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. النساء 26-28. الفصل الثاني: زي المرأة في الإسلام. ولما كانت مصالح الحياة الضرورية قد تقتضي أحيانا تواجد الرجل والنساء في الشوارع والأسواق وأماكن العمل ووسائل المواصلات وغيرها، فلقد حرص الإسلام على أن ينقى الجو الذي يتواجد فيه الرجال والنساء من أي إيحاء بالغريزة بعد أن عرفنا خطرها. ولهذا نراه يحتم على المرأة أن تخفي زينتها ومواضع فطنتها حين تتواجد مع رجال غرباء لضرورة ما، وعلى المرأة أن تنطلق في الحياة كأمة عابدة لله ساعية برضوانه، لا ككائن يتحرك بلا هدف سوى إرضاء النفس والهوى. وسنشرح أحكام الزي الإسلامي للمرأة، ونعرض بعد ذلك أهم الاعتراضات الموجهة ضده، ونبين وجه الحقيقة والانحراف فيها. وقد يعجب البعض من حرص الإسلام على المسلمة، ولكنه ليس غريبا عن الإسلام الذي يريد أن يسمو بالمرأة المؤمنة التي هي عون للرجل المؤمن كما وصفها القرآن، التي تسير إلى جانبه تعينه ويعينها، يحمل عنها وتخفف عنه سعيا لبناء المجتمع الفاضل. وهذا بالطبع يقتضيها أن تكرم نفسها وتنمي خصائصها الإنسانية والحيوانية، وأن تتحرر من أهواء الذين يريدونها جسدا مكشوفا أمام أعينهم في كل وقت. أما عن كيفية وصول المرأة إلى هذه الكرامة وهذا التحرير، فعليها أن تدرك أن التزامها بمظهرها وجوهرها متلازمان يؤازر بعضهما البعض، بل إن المظهر والسلوك نتاج طبيعي بما يكمن في الجوهر. لقد أباح الإسلام للمرأة أن تتزين بالذهب والفضة والحرير، ولكنه قد فرض عليها الخمار والاحتشام، وذلك بآيات صريحة وأحاديث صحيحة. واحد، أما الخمار فمن قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بنو أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور 31. والخمار هو غطاء الرأس سواء كان طرحة أم إشارب. أما الجيب فالمراد به فتحة الصدر، فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها مثنية على النساء المؤمنات لحسن امتثالهن لهذه الآية: وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت هذه سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهن فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت واختمرت تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه. ثم يبين الله سبحانه من يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي لهم زينتها، أما الذين ليسوا في دائرة هؤلاء سواء أكانوا من الأقارب أو الأجانب فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبرز إليهم بزينتها. وكلمة الآباء في الآية تشمل الآباء وآباء الآباء وآباء الأمهات، وكلمة الأبناء تشمل الأبناء وأبناء الأبناء والبنات، والإخوان سواء كانوا من الأب أو الأم أو منهما، وأبناء الإخوان وأبناء أبنائهم وأبناء الأخوات وأبناء أبنائهم، وكلمة نسائهم تدل على النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء ما كنا مسلمات أو غير مسلمات. وكلمة ما ملكت أيمانهن تشمل الإماء، وكلمة والتابعين غير أولي الإربة من الرجال فيها التصريح بأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر زينتها لرجل من غير محارمها وملك يمينها إلا أن يكون متصفا بصفتين، أن يكون تابعا كالخادم والأجير الذي ليس بكفء لها، أن يكون من غير أولي الإربة، والمراد بالإربة الاشتهاء للنساء، أن يكون من حيث سنه أو عجزه الجسدي أو ضعفه العقلي أو فقره ومسكنته. وقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هم الأطفال الذين لا يثير فيهم جسم المرأة وحركاتها وسكناتها شعورا بالجنس. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا الحكم هو ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم عند صوت الحلي، بل أخذ منه قاعدة كلية، هي أن كل فعل من أفعال المرأة إذا كان يثير حواس الرجال ومشاعرهم ليلفت بصرهم أو سمعهم ينافي الغاية التي من أجلها نهى النساء عن إظهار زينتهن. ومن ثم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن من بيوتهن متطيبات متعطرات. على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. وكذلك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهر النساء بأصواتهن للرجال بدون حاجة. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي توبوا مما صدر عنكم للآن في هذا الشأن من الذنوب والخطيئات والهفوات، وأصلحوا أعمالكم فورا وفقا لما قد أمركم به الله تعالى ورسوله. إثنان، أما الاحتشام فمن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذه الآية قد نزلت لتنهى نساء المؤمنين عن التبرج وإظهار المفاتن، وأن يسترن أجسامهن حتى يتميزن عن الإماء، فالعلم كان سمتهن. وكان رجال المدينة من غير المؤمنين يقفون في الطرقات يتصدون للنساء بالمعاكسات والإيذاء والخطف، وكانوا لا يتعرضون للمرأة الحرة المحجبة، بين قوسين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وليس هذا بعجيب، فنحن نرى اليوم المرأة وقد رفعت الحجاب وأظهرت جسمها وزينتها فتعرضت للمعاكسات والإيذاء وحوادث خطف البنات، وهذا شاهد مصدق لهذه الآية الكريمة. وهل تعلم المسلمة أن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي تلبس ثيابا رقيقة شفافة فأشاح عنها بوجهه وقال لها معاتبا: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. ويقول الله تعالى: ولا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها، النور 31. ومن ذلك تعلمين أيتها الأخت الكريمة أن المسلمات التي ترتدي زيا إسلاميا لا يجوز لها مع ذلك أن تزين بوجهها أو أظافرها بالأصباغ، فإن هي فعلت وجب عليها أن تخفي ذلك بقناع وقفاز. ويهمني هنا أن أذكر لأخوات المسلمات بأن طراء الأظافر يكون قشرة رقيقة على الأظافر كما هو معلوم، وهذه القشرة تمنع وصول الماء إلى الأظافر الحقيقية عند الوضوء، وبالتالي يبطل الوضوء لعدم توصيل الماء إلى الجسم الحقيقي لوجود هذا الحائل. ونحن نعرف أن الوضوء إذا بطل بطلت الصلاة. وسوف تعلمين أيضا من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة والتوبة رغم كل شيء، طالبا منك أن تلتزمي فورا ومن الآن فصاعدا بأوامره، إذ يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولتعلمي أيضا أنه بالإضافة إلى احتشام في الملبس يجب أيضا أن تحتشمي في أحاديثك، فلا تتحدثي برقة أو دلال، ولا توزعي الابتسامات هنا وهناك بين الغرباء حتى لا يشتهونك فتغضب الله سبحانه وتعالى وتستحقي عقابه، إذ يقول: فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وخلاصة ما يأمر الله به من جهة الزي هو أن يكون الثوب ساترا كل الجسم ما عدا الوجه والكفين، أن يكون واسعا لا يصف تقاطيع الجسم وتفاصيله، ألا يكون من ثياب شفافة كالنور والدنتين مثلا فيظهر ما تحته من الأعضاء، ألا يكون ثوب المرأة ثوب شهرة، أي لا يكون تقليعة جديدة يراد بها لفت الأنظار كأن تكون ألوانه ساهية وبطريقة مثيرة ملفتة، ألا يشبه لباس الرجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ألا يكون معطرة، وألا تخرج المسلمة من البيت وهي متعطرة لكي لا تثير الشهوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إن كل هذه التفاصيل إنما تهدف إلى الارتفاع بالمرأة حتى لا تكون مجرد أداة لمتعة الرجال. وهذه مهنة من الله على المرأة المسلمة، سلاح لها يحميها ويلجم عنها الألسنة، هي به سر المصون، أفلا يكون جديرا بها إذن أن تسارع إليه؟ وإلى الاقتداء بعائشة وزينب وصفية وغيرهن من النساء المسلمات الخالدات، بدلا من أن تنهث وراء تقاليد كريستيان ديور وصوفيا وبريجيت وغيرهن من الساقطات التي لا شك في أنهن وقود النار إن لم تسلكن طريق الهداية. ولا شك الآن أن الفتاة المسلمة الحريصة على إرضاء ربها ورسوله سوف تقبل الزي الإسلامي لتتجنب العذابين الدنيوي والأخروي، ولكن سوف تعترضها بعض العقبات البسيطة، فما هي وكيف تتغلب عليها؟ الفصل الثالث: إزالة عقبات في طريق الزي الإسلامي. قد يزعم البعض أن المهم هو الجوهر والخلق، وأن الزي أمر ظاهري غير مهم، ولا يدل على خلق المرأة، وأن الدين المعاملة، وهذا كلام فيه كثير من سوء الفهم، لأن الدين يسعى إلى أن يصنع في الإنسان جوهرا صادقا عفيفا ينظر إلى الكون فيسبح لعظمة الله، وينظر إلى الناس فيسعى لإصلاحهم وينأى عن إضرارهم، ويسعى الدين أيضا إلى صنع مظهر عفيف يتمشى مع ما بداخله من نفس عفيفة ولا انفصال بين الاثنين. أما التي تجاهر بمعصية ربها في مظهرها ولا يسوءها ذلك، فما الذي يمنعها من عصيانه في باقي الأمور؟ والله سبحانه وتعالى هو الآمر في الحالتين، هي إذن قضية صلاح أو فساد، طاعة أو عصيان، إسلام أو لا إسلام. وأي جوهر هذا الذي يطويه مظهر فاسد يثير الشهوات ويدفع إلى المعاصي ويجرح شعور الآخرين وعواطفهم؟ ثم من قال إن الفتاة الكاشفة عن عوراتها لا تؤذي أحدا، إنها إن رآها فاسد فتطلع إليها زادته فسادا أو تسببت في ارتكابه لما حرم الله، وإن رآها صالح شغلته عن صلاحه وحملته بمشقة مجاهدة نفسه كي يتحول عما حرمه الله. إن مجرد النظر إليها يحمل المرأة الكثير من الذنوب. سيقول لك من يريدون أن يتمتعوا بك إنها أزياء قد تعودت عليها طوال حياتك، فكيف تتركينها إلى زي طويل لم تألفيه؟ وستردين قائلة إنك ستعودين نفسك على الزي الذي اختاره الله لك وفرضه عليك، فأنت تعودين نفسك على أن يكون هواها في رضا مولاها، وترفضين أن يكون العادة أن تكون العادة السيئة متحكمة فيك ومسيطرة عليك، لأنك تؤمنين بقول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، القصص 50. وستقولين إنك تحبين الله وتحبين رسوله، وإن هذا الحب يستلزم إرضاءهما حتى ولو غضبتم أيها السطحيون، فيعلمون أنك لم تعودي أداة لإثارة شهواتهم بعد اليوم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، النساء 27. سيقول لك متبع الشهوات إن كل النساء يرتدين الأزياء العارية، وإن التعري سوف يصبح عاديا جدا مع التعود، فلا يثير فتنة ولا شهوة، ولا يحسبون أنهم انتصروا عليك، ولكنك تفاجئينهم بسيل من الحقائق. إن التعود عن الأزياء العارية يأجج الفتنة والغريزة، بدليل أن العلاقات الجنسية المتحللة بين فتيان أوروبا وفتياتها تتأجج وتزداد اشتعالا دون أن نرى أثرا لهذا التعود المزعوم، وأن الانحلال في أوروبا وأمريكا قد بلغ مداه، وما زالت مشكلة المواليد غير الشرعيين وعمليات الإجهاض في مقدمة مشاكل الفتاة العارية هناك. وستقولون أيضا أنه لو فرض أن الكثرة قد اتبعت طريقا يغضب الله فلن أتبعه حتى لا أعذب يوم القيامة، فلا ينقذني من هذا العذاب من أثرت شهوته ولذته، بل سيسبب لي مزيدا من العذاب، ولم أرضى بأن يكون هذا هو مصيري، وذلك لقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الزخرف 67. وستقولون إنك لذلك تفهمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من النساء، وتفهمين قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولتعلمي أنه صحيح أن كثيرا من الناس يحبون التعري ويكرهون الاحتشام، ولكن هناك كثيرون يقدرون المظهر الكريم لأنه لا يستر إلا نفسا كريمة، فالفضيلة في المظهر والجوهر هي ضالتهم المنشودة التي أتعبهم البحث عنها، عسى الله أن يهيئ لهم من الصالحات من يتخذونهن زوجات تقر بهن أعينهم. وسأزعمون لك أن الحضارة والعصرية تقتضي ذلك، وهذا خلط، فمن قال إن حضارة أية أمة تستلزم بالضرورة أن تتعرى نساؤها؟ وهل يستطيع عاقل أن يتهم رئيسة وزراء الهند السابقة بالرجعية والتأخر لأنها ترتدي الساري وهو زي دينها ووطنها؟ أولا يرى المنصفون أن الأمة المسلمة بلغت أوج حضارتها واكتساحها للحضارات الرومانية والفارسية وغيرها، وانتشار مبادئها وسلوكها في زمن يسير، وكان ذلك بفضل تقوى المسلمين والمسلمات لربهم والتزامهم بمبادئ دينهم الحنيف، ولم يقتضي ذلك أن تتخلى المرأة المسلمة عن احتشامها وعفافها. ثم ما هذه الحضارة والرجعية؟ إذا كانت الرجعية هي التمسك فاعلموا أن موجة التعري التي تجتاح عالمنا اليوم هي الرجعية التي كان عليها البشر أيام الجاهلية وأيام الفراعنة وغيرهم. وتكفيك مشاهدة رسوم القدماء المصريين مثلا لتراي نساءهم بثياب رقيقة شفافة بالصدر العاري وبالظهر العاري بدون أكمام بظلال الجفون بطلاء الأظافر بأصباغ الوجه إلى آخره. فكل ذلك إنما اقتبسه مسلم الأزياء مما كان موجودا من أيام والدة خوفو إلى كليوباترا، وهو ليس وليد حضارة اليوم بحال.
من فضلك تابع بقية المادة.